بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هل يدخل فيه غير الثياب من ستائر وفرش وغير ذلك؟ الحديث في الثوب، ولكن لا يخفى على جناب علمكم أن الخيلاء والتكبر ممنوع مذموم مطلقا في كل شيء كان، فإذا اختال الإنسان بدابته حرم عليه ذلك، وإذا اختال على الناس ببيته حرم عليه الاختيال، وإذا اختال عليهم بسيارته حرم عليه ذلك. فالتفاخر والاختيال لا يصلح للبشر. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني قذفته في النار ولا أبالي. يقول: قلتم أن الراجع من أقوال العلماء أن الدباغ يطهر ما أحلته السكين، وذكرت في نفس الموضع قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من الصحابي ماء للوضوء، قال له: سلها، إن كانت دبغته فهو طهور. أشكلت علي المسألة: هل الدباغ يطهر أم لا؟ الدباغ قلنا يطهر ما حل ذبحه، يعني ما أحلته السكين بالذبح مما يؤكل لحمه الدباغ يطهره. وهؤلاء كانت المرأة مشركة كافرة، فإذا ذبحت ما يؤكل لحمه لابد أن يدبغ حتى يحل، ولا خلاف يعني ولا تعارض في هذا ولا استشكال فيه، لأنها ذبيحة كافر تعتبر نجسة، فإذا دبغت طهرت، أما ذبيحة المسلم فهي طاهرة على الإطلاق. وعلى كل، ما يؤكل لحمه الدباغ طهره. نكتفي بهذا والدرس طويل. قال الإمام النووي رحمه الله في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء، وقفنا على الحديث 800، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. قلت: قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإزبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كسابقه فيه التحذير الشديد من الإسبال، وأن الإسبال بذاته مشتمل على الخيلاء، وأن الله عز وجل لا يحب ذلك. وجمهور العلماء يخالف ظاهر هذا الحديث ويحمله على الخيلاء، يعني يقولون أن ما أسبل من الثياب على وجه الخيلاء هذا المحرم، وعلى غيره فلا. وهذا الحديث يبين أن مجرد الإسبال فيه خيلاء. وذكر الشوكاني رحمه الله أن هذا يخالف الواقع ضرورة، حيث أنه يوجد من الناس من لا يلبسه خيلاء، فهذا إما قضية عين أو نحو ذلك. وظاهر الحديث كما تقدم يدل على التحريم مطلقا، سواء كان خيلاء أو غير خيلاء. ولا شك أن الإسبال فيه نوع خيلاء، فيه نوع خيلاء خيلاء، وإن لم يقصده الإنسان، كما ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله وغيره، وتقدم كلامه مفصلا في هذا الحديث، وذكرت ما فيه من دلالة. وبدأنا في شرح الحديث، فقوله: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصدر الناس عن رأيه، أي يرجعون عن رأيه ويعملون بما أمرهم به ويجتنبون ما نهاهم عنه. قال الطيبي رحمه الله: أي ينصرفون عما رآه ويستصوبونه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، أي عملوا به. وهذا كما تقدم معنا كان حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا هو الواجب على الأمة مع سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يثبت إلا على ظهر الاستسلام والتسليم، بأن يستسلم الإنسان لوحي ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليها عقله ولا رأيه ولا نظره ولا قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل أقسم على انتفاء إيمان من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتقدم كلام ابن القيم على هذه الآية وكيف كان حال الصحابة عليهم رضوان الله، وسيأتي مزيد ذلك. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. وهذا حكاية عن حال الجاهلية وما كانوا عليه، وليس تشريعا. فهو يخبر عليه الصلاة والسلام عن حال أهل الجاهلية أنهم كانوا يعظمون أمواتهم فيقدمونهم على السلام. وهذا الرجل جاء من البادية ولم يعرف أحكام الإسلام، وأراد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه على السلام، فقال: عليك السلام. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، أي عند أهل الجاهلية، قل: السلام عليك. وتحية الموتى عند الجاهلية هذا خاص بهم كانوا عليه، أما تحية الموتى في الإسلام فهي لا تختلف عن تحية الأحياء، بأن يبدأ بالسلام، السلام عليكم دار قوم مسلمين. قال: قلت أنت رسول الله. وقفنا على هنا. قال: قلت أنت رسول الله. قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. في أول لقاء معه دعاه للتوحيد، ولكن بحكمة متناهية ومثال واضح بين من حياته، علقه بربه في كل حياته. فذكر له الضر الذي يصيب كل البشر، وعلقه فيه بربه، ثم ذكر له نبات الأرض وما يصيبها من قحط، وهو رجل بادية، إذا صحت له ماشيته وتوفرت عليه ونبتت له أرضه وصح في بدنه فقد جمع خير الدنيا كله. فذكر له الضر الذي يصيب كل الناس، وذكر له القحط وانحباس المطر وإنزال الله عز وجل له، وذكر له ضلال دابته في الصحراء وأنه لا يردها إلا الله عز وجل، فعلقه بالله في حياته كلها. وهذا التعليم أيها الأفاضل لم يأتي عن سؤال وعن طلب، لأنه عقبه بعد ذلك قال: اعهد إلي، فذكر وصاياه. أما تعليم التوحيد الذي علمه لم يكن عن سؤال، وهذا يدل على أن التوحيد أول ما يدعى إليه الناس، وأن الإنسان إذا أراد أن يدعو أحد إنما يدعوه من توحيد ربه. لأن بعض الناس لا يذكر التوحيد ولا يرفع له شأنا، إنما يذكر الفضائل ويذكرهم بما ورد من ترغيب في الأعمال ويترك التوحيد. هذا ليس عليه دعوة الرسل، فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام البداءة بالتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل. فمن الخطأ في الدعوة أن يقال: ليس من الحكمة أن تبدأ بدعوة الناس للتوحيد وأن تحذرهم من الشرك، هذا خطأ، ليس هذا من الحكمة في شيء. ودليل هذا قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فوصفه الله عز وجل بالحكيم وأنه آتاه الحكمة. فتأمل هذا الحكيم كيف بدأ في دعوته لأقرب الناس إليه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وصية. ولذلك كان بقاء الشرك يتعب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية، والكعبة الشامية، يعني يسمى ذو الخلصة، ويعبده أهل جرير بني قومه في بلده. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأخذ معه 100 فارس وذهب إليه وحرقه. قال ابن حجر معلقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. إذا ترى الشرك أمامك ومخالفة التوحيد وقلبك لا يتحسر وينقبض وتتألم، لابد أن تراجع نفسك. والراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. بل التوحيد يعاد ويكرر، وقد تعددت المرات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ البيعة على أصحابه على التوحيد. والإنسان أيها الأفاضل لا يأمن على نفسه، فهؤلاء قوم موسى وهو معهم لما نجاهم الله عز وجل من عدوهم وخرجوا من اليم ما جاوزوه إلا يسيرا، حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام له، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات قال: هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. قال: قلت اعهد إلي. وهذا فيه استغلال الفرص والاستفادة من العلماء إذا حضرهم الإنسان، وهو يدل على حرص الصحابة على الخير، فالصحابة كانوا أحرص الناس على الخير لا سيما العلم. ولذلك كلكم يعرف قصة أبي هريرة لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ صدقة الفطر، فجاءه الشيطان ولم يعرفه في اليوم الأول، فحسى من الطعام ثم مسكه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال: كذبك وسيعود. ثم جاء في اليوم الثاني وشكى حاجة فرق له وتركه، ثم أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدقك، كذبك وسيعود، وأنه لا يعود، يحلف يقول الآن لا يعود. ثم جاء في الثالثة قال: هذه ثالث ثلاث، تحلف أن لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. إذا أويت إلى فراشك، فذكر قراءة آية الكرسي. قال الراوي: وكانوا أحرص شيء على خير. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه يعلمني كلمات يحفظني الله بها. من أجل حاجة أولاده لم يتركه، ولكن من أجل العلم في المرة الثالثة تركه. قال: صدقك وهو كذوب. قال: لا تسبن أحدا. أول العهد بعد إصلاح التوحيد القيام بحقوق الناس، وأعظم أسباب ذلك مسك اللسان. فالإنسان إذا لم يمسك لسانه لا يستطيع أن يقوم بحقوق الناس، لأن أعظم شر الإنسان تجاه غيره إنما يصدر من لسانه. ولذلك ثبت عند الطبراني وفي السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن مسعود أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وذلك كان ابن مسعود يقول رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد الصحيح: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ملك لسانه. فمسك لسانه مسك أمره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لمعاذ بن جبل أبواب الخير قال له بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أن يملك ويحفظ لك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال ابن رجب في جامع علو الحكم: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. فانظر كيف دله على أعظم خير في باب القيام بحقوق الناس بكلمتين: لا تسبن أحدا. كيف قابل الصحابي هذا العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هل طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام ترك سب الشاه والبعير؟ لو أراد العموم لقال: لا تسبن شيئا، ولم يقل: لا تسبن أحدا. ولكن الصحابة من شدة امتثالهم ورغبتهم في الخير قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وهذا يبين شدة امتثال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان عاما فيهم رضي الله عنه وأرضاه، والأمثلة عليه كثيرة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. رواه البخاري. هذا مثال الرجال. مثال النساء: عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال والنساء في طريق، فقال للنساء: استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافتي الطريق. قال الراوي: فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار فيشقه من لصوقها به. رواه أبو داود. وذلك في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يخشى الزير؟ أبو بكر. كيف يصيبه الزير إن تركت شيئا من أمره؟ يقول ابن بطة معلقا على هذا الأثر: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته، كيف هذا الزمان؟ قال: نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. قال بقية مخلد بن الحسين: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن ربه. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. هذه الوصية كم رقمها؟ أي وصية هذه؟ اعهد إلي لا تسبن أحدا، هذه الأولى صح؟ الثانية: ولا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تترك من المعروف شيئا ولا تحتقر القليل منه. وإذا الإنسان لم يحتقر أي معروف، سواء كان صغير أم كبير، لا شك أنه سيحرص سيبذل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله معقبا شارحا: كل معروف افعله، سواء كان قولا أو فعلا أو جاها أو أي شيء، لا تحقر شيئا من المعروف، فإن المعروف من الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين. فلو ساعدت إنسانا على تحميل متاعه في السيارة فهذا معروف، ولو أدنيت له شيئا يحتاج إليه فهذا من المعروف، لو أعطيته القلم يكتب به فهذا من المعروف، لو أعطيته حافظة من أجل أن يحفظ بها شيئا من الأشياء فهذا من المعروف. أحسن فإن الله يحب المحسنين. واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سهل عليه الإحسان، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وما ظنك إذا كان الله في حاجتك؟ هل تتعثر الأمور؟ الجواب: لا، إذا كان الله في حاجتك يساعدك على حاجتك ويعينك عليها، فلا شك أنها سوف تسهل، فأنت كلما كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك. فأكثر من المعروف، أكثر من الإحسان، ولا تحقرن شيئا ولو كان قليلا. ما هو أعظم معروف تجاه الناس؟ قال: وأن تكلم أخاك، هذا الحديث، وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. هذه طلاقة الوجه عند لقاء الإخوان، وقد كثرت الوصية بطلاقة الوجوه عند مقابلة الإنسان لأخيه المسلم، وبيان فضلها وأنها من المعروف الذي يزديه الإنسان لأخيه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. فهذا الأمر من أعظم أسباب إدخال السرور على الناس، وإدخال السرور على الناس من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فقد ثبت عند الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عند الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا متبسما. رواه أحمد. وفي الصحيحين قال جرير بن عبد الله: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما منعني عن الدخول عليه، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. قال الذهبي: فهذا خلق الإسلام، فعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. فالمسلم ليس عبوسا، إنما يبتسم في وجه الناس ويبش إليهم إذا لقيه. لذلك قال الله عز وجل عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأمره بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين. قال الحسن: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. فكان عليه الصلاة والسلام لين المنطق، طليق الوجه، حلو الأخلاق، خافض الجناح صلى الله عليه وسلم. فدله على أعظم معروف وأحب عمل إلى الله وبلا كلفة، يعني لا يكلف الإنسان شيء أن يتبسم في وجوه الناس. ثم قال له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. هذا الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل، لأن قال: ارفع إزارك إلى نصف الساق، ولكن لا حرج أن ينزل الكعبين، وذلك لأن هذا من باب الرخصة، وليس بلازم أن يرفع الإنسان إزاره إلى نصف الساق، أو يرى أن ذلك حتم عليه، وأن الذي لا يرفع قد خالف السنة. قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإن أبيت إلى الكعبين، ولم يقل: فإن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد. فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع. وقد مر علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أنا تعاهده. وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان نازلا عن نصف الساق. كيف؟ إذا كان إلى نصف الساق ويسترخي إلى أسفل الكعب تنكشف عورته، هذا لازم منه. إذا كان الإزار نصف الساق ثم يسترخي حتى ينزل دون الكعب تكون عورته قد انكشفت، وهذا محال. فدل على أن ثوب أبي بكر لم يكن إلى نصف الساق، إنما قريب من الكعب، فيسترخي فيتعاهده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا واضح الدلالة. قال: وأن هذا لا بأس به، فلا ينبغي الإنسان يشدد على نفسه أو على الناس بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو مشلحه إلى نصف الساق. فالأمر في هذا واسع، وإلا الحمد بترخيص النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أيها الأفاضل، تشمير الثوب إلى نصف الساق وإسباله إلى الكعبين الوارد في السنة، لا، السنة وردت نصف الساق إلى الكعب. لذلك ثبت عن ابن عباس أنه كان يرخيه من الأمام حتى يصيب ظهر قدمه ويرفعه من الخلف، لأنه إذا أصاب ظهر القدم لا يكون أسفل الكعب. ترى أقول: تشمير الثوب إلى نصف الساق وإزبال إلى الكعبين الوارد في السنة قد يراعى فيه أيضا عرف الناس وحال زمانهم. وذلك في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أيوب السختياني قال: معمر كان في قميص أيوب بعض التذيل، كان في قميص أيوب بعض التذيل، فقيل له فقال: الشهرة اليوم في التشمير. لا يوجد أحد في البلد إلا هذا الرجل، قد يكون يدخل في الشهرة، والله أعلم. ثم قال: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. هنا في سياق ذكر الأخلاق تحذير من أبغض خصلة إلى الله وهي الكبر، ولم يقل له لا تتكبر، إنما نهاه عن سببه ليسهل عليه قبوله. ارفع إزارك نصف الساق، فإن بيت بين الكعبين، وإياك وإزبار الإزار فإنه من المخيلة. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن أبغض خصلة إلى الله عز وجل وهي التكبر. فالمؤمن يترك الكبر ويترك أسبابه ويتخلق بأخلاق دينه. ولذلك قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. في رواية عند أحمد: وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. المسلم أيها الأفاضل، من سلم الناس من لسانه ويده، لا يقابل الناس المسيئين بالإساءة، إنما قانون تعامله مع الناس ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه. خاصة من له حق عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، أساء بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بذلك، بل اعف عنه واذكره بالجميل وقابله باللين والبشر، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام. فإذا فعلت ذلك وقابلت الإساءة بالإحسان انقلبت العداوة إلى محبة ولا بد، وانقلبت البغضاء إلى مودة. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه صديق محب، ولي لك حميم، يشفق عليك ويحسن إليك. وهذه الدرجة من الأخلاق رفيعة. لذلك قال الله عز وجل: ولا يلقى وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي صبروا على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع الإساءة، وصبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله. وهذا أمر يشق على النفوس، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بالإساءة وعدم العفو، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيد شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن الإحسان إليه ليس بواضع من قدره، بل من تواضع لله رفعه، نال عظيم الأجر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا من أكبر خصال مكارم الأخلاق وفواضل الأعمال. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك، وفي رواية: واعف عن من ظلمك، رواه أحمد. ولذلك شتم رجل أحنف بن قيس صاحب الحل، فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. وهذا في عرف بعض الناس أنه من الرجولة والقوة، لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، فقال: ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، ولكنك إن قلت عشرا سببت، يعني عشر سبات، لن تسمع واحدة. وشتم رجل أبا ذر فقال: يا أخي لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إذا أحد عصى الله فيك بأن شتمك وذمك واغتابك، لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. فإذا شتمك أحد بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. ولذلك قالوا: ومن يعض الكلب إن عضى. إذا عضك الكلب لا تعض الكلب. هكذا من يشتمك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعفو ويصفح، ولا يجعل كل كلمة يسمعها مقياسا له في الحكم على الناس. تغاضى عن الشيء واعفو واصفح، فإن الله عز وجل يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك. وأنت إذا عيرته أو سببته بما تعلم فيه طال النزاع، وربما حصل بذلك العداوة والبغضاء. فإذا كففت وسكت هدأت الأمور، وهذا شيء مجرب. أن الإنسان إذا ساب أحدا قد سبه طال السباب بينهما، وحصل تفرق وتباغض، وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمون به، إما أن يقولوا مثلا: جزاك الله خيرا، أعرض عن هذا واترك الكلام وما أشبه ذلك. والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ ما عفا وسهل من أخلاق الناس، ولا ترد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك. الناس ليسوا على هواك، لكن خذ منهم ما عفا وما سهل وما صعب فلا تطلبه. ولهذا قال: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل إذا سابك أو شتمك أو ما أشبه ذلك فأعرض عنه، فإن هذا هو الخير وهو المصلحة والمنفعة. هذا بعض ما تضمنه هذا الحديث من الفوائد، ففيه بيان حال الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبيان حق الله عز وجل من التوحيد، وبيان حق رسوله من الاتباع والتعظيم والتوقير والصدور عنه، وبيان حقوق الناس وحسن تعاملهم وترك أذيتهم، مع الدلالة على المعروف بحذافيره والتحذير من الشر وخصال السوء وغير ذلك. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، قال: وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال. مهما استنبط العلماء وفتشوا ودققوا في ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام لوجدوا الجديد الكثير. فنبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، والحياة والسعادة القلبية إنما تكون بالدوران على السنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل شر. أردت الحديث الثاني ولكن الوقت قصير، بقي دقائق.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.